بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن خزيمة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب الصلاة على البسط.
نعم.
قال: باب الصلاة على الحصير. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. قال: باب الصلاة على البساط إذا إن كان.
فدل هذا على جواز ذلك، وأنه لا يلزم أن يمكن الإنسان جبهته من الأرض دون حائل، هذا لا يلزم. والنبي كان يصلى على الخمرة وصلى هنا على الحصير، وليس باللازم أن تباشر الجبهة الأرض. هذا الصحيح أفضل من تعبير يمكن، أن يباشر بجبهته الأرض. نعم، ليس باللازم.
باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره. إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره. قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا زمعة قحاء قال: وحدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. وقال نصر في حديثه: صلى ابن عباس رضي الله عنهما على بساط، وقال صلى الله وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساط. قال أبو بكر: في القلب من زمعة.
سبحان الله رحمه الله. وفي التوبة علق ذلك، قال: باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز لحضره. هذا تفسيره قول في بمن زمعة، يبقى لم يم بشيء في ذلك، وإنما قال إن كان. نعم.
قال: باب الصلاة على الماء المبوغة. قال: حدثنا بندار وبشر ابن آدم قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا يونس بن حارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المبوغة. قال أبو بكر: أبو عون هذا هو محمد بن عبيد الله الثقفي.
نعم. ومن جهة الحكم فهو جائز الصلاة على الفراء المبوغة، لأن النبي قال: أيما إهاب دبغاء فقد طهر، فلا مانع من الصلاة على الفراء المبوغة لأنها طاهرة. أما الحديث فقد قال المحشون إسناده ضعيف. نعم، بضعف يونس بن الحارث.
قال: باب الصلاة على الخمرة. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير حا قال: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان حا قال: وحدثنا بندار قال: حدثنا يحيى عن شعبة حا قال: وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة كلهم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال: هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن. وقال يوسف: يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده، وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأنا حائض. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة.
نعم. والخمرة هي كالسجادة أو الحصير، لكنها صغيرة، تكون على قدر ما الجبهة واليدين وكذا إذا سجد الإنسان اتقاء الحر بذلك. أما إذا كانت أكثر من ذلك فهي السجادة الطويلة، السجادة أو ما نسمينا في العرف يعني السجادة، أو هي الحصير. نعم. إنما الخمر هذا كانت شيئا صغيرا يضعه الإنسان حتى يتقي الحر أو شيئا من هذا. نعم.
باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره. قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عياض بن عبد الله القرشي وغيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا أبو مسلمة حا قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة وحدثنا يعقوب أيضا قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سعيد بن يزيد وهو أبو مسلمة حا قال: وحدثنا بندار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
نعم.
قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة وقال يا عائشة ارفعي عنا حصيرك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس. قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى بخبر غريب غريب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة. وقال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن المبارك المخرمي قال أخبرنا معلى ابن منصور قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن ابن رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة لا يدعوها في سفر ولا حضر. فحدثنا مخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا الإسناد رفعه فهذا خبر غريب ذلك موسى عن الزهري عن أنس غريب.
فإن كان حفظ في الإسناد هذا خبر غريب. نعم.
قال باب وضع المصلين عليه عن يسار.
وجه استغراب المصنف أن هذا الحديث روي موقوفا من فعل ابن عمر فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبر النافع عن ابن عمر كان يصلي على خمر. عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال كان ابن عمر يغسل قدميه وكان يصلي على الخمرة. وكذا في رقم كذا عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله وهو في الموطأ. لكن هذا الخلاف لما يضر الرواية المرفوعة لأن الذين رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا جماعة كما في التخريج. نعم. فإذا يجوز الصلاة في النعلين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ويجوز خلعهما ووضعهما بين رجليه حتى لا يؤذي بهما غيره. إن كان يصلي الجماعة ويقف في الصف فلا بأس أن يخلع النعلين ويجعل ذلك بين رجليه حتى لا يؤذي من بجواره. أما إذا كان يصلي وحده فلو جعل ذلك عن يساره فلا بأس بذلك. نعم.
قال باب
وإذا كان يصلي في الجماعة فإن جعله عن كذا آذى من حوله لكن أن بين رجليه.
باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره مصلي.
نعم.
فيكون نعلاه عن يمينه عن يساره.
نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقرأته على بندار وهذا حديث الدقي. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح واضعا نعليه عن يساره. قال حدثنا بندار قال حدثنا
صلى وحده كما قل.
نعم. قال حدثنا بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصلى يوم الفتح فخلع عليه فوضعهما عن يساره.
نعم. إذن إذا كان يصلي جماعة وضعهما بين رجليه إذا كان يصلي وحده جعل ذلك عن يساره.
باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره. قال حدثنا بندار قال حدثني عثمان بن عمر قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا أبو عمرو عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه وعن يساره إلا أن يكون إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه.
نعم.
وقال الدورقي
وليضعهما بين رجليه.
وقال الدورقي ولا يضع نعليه عن يساره إلا ألا يكون ولم يذكر اليمين. باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به. والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حاقل وحدثنا محمد بن يحيى
المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قدر لا يعلم به. والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله يعني شيء لا يعلمه فصلاته صحيحة. فهو إذ يصلي مطالب أن يصلي بثوب طاهر في حد علمه، هذا بثوب عنده يعني عنده طاهر عنده يعني يعني في علمه، فإن بان على خلاف ذلك فالصلاة صحيحة. فإن علم بعد الصلاة فلا إشكال، وإن علم بنجاسة الثوب أو النعل في الصلاة فإنه يخلع نعليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا يجوز له أن يواصل صلاته بعد العلم بالنجاسة وهو في أثناء صلاته. نعم نعم حبيبي.
تعليق على العلم هنا،
تعليق عليه
على العلم يعني قد ينتقد يعني
مثلا ليه
لو أن المصلي صلى بلا وضوء جاهلا لا يعني
لا المحظور غير المأمور يا اسلام.
المقصود يا شيخنا في هذا
لا 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 هو المراد هنا في باب المحظورات، باب المحظورات هنا
بل قاعده تكون في المحظور يا شيخنا ليست عامة هنا قول عنده
ايوه هو المراد في الثوب اهو يصلي فينا عليه وقد صبما الحكم خاص بهذه يعني ليس عاما يعني. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى أيضا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن به ما خبث فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال هذا حديث يزيد ابن هارون وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أي أو أذى. قال باب المصلي يشك في الحدث والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيها، والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث، وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر.
نعم. قال باب المصلي يشك في الحدث والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن صلاته إذا خيل إلي أنه قد أحدث بها ما تيقن، أما إن تيقن خرج، لكن إذا شك فلا يخرج، فإن اليقين لا يزول بالشك. والدليل على أن يقول ابن خزيمة والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث، وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث. ولهذا صار هذا الحديث عملة في القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين إلا بيقين. نعم.
قال باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر. قال حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ولينصرف.
عن باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ولا ينبغي له أن يواصل لأنه أحدث، فينبغي أن يخرج مباشرة سواء كان إماما أو كان مأموما، ولا يقول أنا أستحي، لأن مواصلة للصلاة حينئذ عمدا مع الحدث هذه كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض العلماء رأى كفره لأنه يكون مستهزئا بالصلاة هنا، فيخرج ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر هذا ليس بواجب، يعني كأن المعنى لو خشي أو استحيا فعنده مندوح حينئذ أن يضع يده على أنفه حتى توهم الناس أنه إنما هو راعف لا محدث. طب وما الفرق؟ يعني أن قد يكون الحدث هذا في نوعه يعني خجل إنسان أحدث وكذا، بخلاف الرعاف، الرعاف ما في خجل، الرعاف ما في خجل، فيكون هذا مندوح، فيكون هذا فيه مندوح يعني من باب الايه الحيل المباحة. يقول في الحاشية قال الخطبي إنما أمره إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن برعافا. وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورات وإخفاء القبيح من الأمر والتورية فهو أحسن منه، وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب لأن هذا محرم، إنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس. فالشيء فمثل هذا لا يقال هذا كذب وكذا، هذا مما أباحته الشريعة لأنه لا إشكال في الأخوان هو كذب ووضع يده على أنفه. فيكون مثل التورية أن الإنسان يتكلم بالكلمة يريد بها معنى والمخاطب ينقدح في ذهنه معنى آخر، وهذا للحاجة، وإلا فالأصل الإنسان يخاطب الناس على وجه يفهمون خطابه. نعم. كونه ايه؟ لا لا، هو كما قال خطابي هنا من باب أن ستر عن نفسه، لأن هذا يستقبح عرفا يعني، فالإنسان يخجل يعني. أنا أما أخرج الآن من الصلاة لكون رعاف مثلا نزل أو شيء من هذا، الناس ما يعلقون. لكن لو أن الإمام له ضرات أو المصلي له ضرات، هذا ما يخجل منه الإنسان أن يظهر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بذلك يكون هذا من باب الستر عن نفسه مما قد يظن أنه واقع إيه؟ أنه وقع به. يعني مثلا وليكن خطيب عن منبر مثلا يعني أو إمام، هي بيكون الخجل فيها أوضح إذا كان إنسان خطيبا ولابد أن يصلي بالناس. فلو فرضنا أنه أحدث في أثناء الخطبة، طب بعد الخطبة هيعمل إيه؟ يصلي بالناس. طب يصلي بالناس من غير طهارة، هذه مصيبة. ماذا يصنع؟ يروح يتوضا. طيب الناس يقولون ايه؟ فلو جعل مثلا شيء على انفه وكذا كانه رايح يتوضا من اجل رعاف او شيء من هذا، هكذا الناس يفهمون ويعود، فيكون هذا من باب حفظ ماء وجهه، لان هذا مستقبح في الايه؟ في العرف. نعم. هو لا يبطلها، لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي معه لكثرته، قد يشغله مثلا فلا يستطيع أن يصلي معه. نعم.
أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح. أما على القول بوجود بوقوع المجاز في اللغة العربية، فلا يجوز القول به في القرآن.
هو نفس الكلام الآخر تقريبا.
نعم.
نعم. لو خرج الإمام وهو يقرأ، لو أحدث في الصلاة ثم خرج ويقرأ، إن كان في الفاتحة فإن المأموم يقرأ الفاتحة من أولها، لأنه ما قرأ هو المأموم، ما قرأ ولا يواصل، لأنه لو واصل إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، لو واصل إذن هو ما قرأ الفاتحة نفسه ويلزمه القراءة، فهو يقرأ من أوله. أما إذا كان مثلا ما بعد الفاتحة، فإن شاء قرأ وإن شاء ركع، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة.